عاجلة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء المتجدد دائما مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا بعض الأسئلة. سائل أو سائلة تقول: هل يمكنني أن أقول بسم الله في أوله وآخره عند منتصف ما أقوم به من عمل إذا لم آتي بالبسملة في البداية؟ في الحقيقة أنا لم أنسى أن أقولها، وإنما قد أكون مشغولة بذكر آخر كلبس الملابس أو الحذاء أو الطبخ أو التنظيف. الحقيقة هذا الذكر يقال لمن نسي البسملة على الطعام، والبسملة عند الطعام أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: سم الله وكل بيمينك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من نسي أن يسمي الله عند أول طعامه، أرشده إلى أن يقول في أثناء طعامه بسم الله أوله وآخره. وأخبرنا أن الشيطان يستحل طعام العبد بترك البسملة وبالأكل بالشمال، فإذا ما قال العبد بسم الله لم يستحل الشيطان الطعام، فإذا نسي العبد استحل الشيطان الطعام، فإذا قال العبد في أثناء طعامه بسم الله أوله وآخره منع الشيطان عن الطعام. والبسملة مندوبة مستحبة عند الشروع في كل عمل، البسملة والحمدلة الحمد لله وغير ذلك، خاصة الأعمال التي لها قيمة. ولهذا بعض الأعمال تشرع فيها زي الكتابة مثلا، بداية الكتب، البخاري بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، بعض المصنفين يبدأ بخطبة تبدأ بالحمد الحمدلة والتشهد الشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الشروع في المقصود. هذا كله من الأمور المندوبة المستحبة التي ينبغي أن يهتم بها المسلم. لكن لو كان المسلم أو المسلمة في البيت في ذكر، يعني أنا مثلا بقول أذكار المساء، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فلما بقول هذا أثناء تنظيف البيت ما قلتش البسملة وأنا في حال الذكر، خلاص. هو العبرة بالذكر، العبرة بالذكر، والبسملة الأصل بها أن تبدأ العمل بالذكر، وأنت تذكر، أنت أو أنت تذكرين، لست في غفلة. ولهذا أرى أنه لا تحتاج أو لا تحتاج إلى أن تقول بسم الله أول وآخره، طالما أنك في ذكر استمر في ذكرك تقبل الله منا ومنك. سائل يقول: حكم عد الحسنات، ما حكم عد الحسنات؟ مثل أن يقول القائل: القرآن عدد حروفه كذا، وكل حرف بعشر حسنات، وإذا قرأته كاملا أحصل على كذا وكذا. يضرب عشر حسنات في عدد آيات القرآن في عدد حروف القرآن، أو مثلا شيخ يقرأ سورة من القرآن وفوقه عداد الحسنات على كل حرف يقرأه. المسألة هنا يعني يشملها أمران. الأمر الأول إن الاحتساب مطلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال للرجل الذي كان بيته ومسكنه بعيد عن المسجد، فقيل له: ألا تتخذ دارا إلى جوار المسجد؟ فقال: إني أحتسب خطايا إلى المسجد ورجوعي من المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت، لك ما احتسبت. فالاحتساب مطلوب، والاحتساب هو توقع الأجر والثواب، وهذا من السنة. لكن الأمر الآخر المحظور هو الحساب. في فرق بين الاحتساب وبين الحساب. الاحتساب انني اتوقع الثواب وانا بعمل العمل الصحيح اللي يرجى منه القبول، اتوقع الاجر، احتسب كده ان ربنا يجزيني اجر مضاعف. لكن الحساب ان انا شغل عداد. وقد دخل ابن مسعود على جماعة يذكرون الله بالحصى، يقول: سبح الله 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمد الله 100، الحمد لله الحمد لله. فحاصبهم بالحصباء وقال لهم إن هذه من البدع، وما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا، ونهاهم عن هذا، وقال: أنا ضامن لكم ألا تضيع حسناتكم. العد هنا مش مطلوب. في فرق بين الاحتساب وبين الحساب والعداد. العداد والحساب أشبه بالبدعة، أما احتساب الأجر على الله وعند الله فهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقره ورغب فيه، والله أعلم. نتلقى اتصال. الاتصال انقطع، نأسف للمتصل، إن شاء الله يحاول الاتصال مرة أخرى. يبقى فرقنا بين أمرين في مسألة الاحتساب ومسألة الحساب. الاحتساب أرجو، احتسب، انوي، توقع، والله سبحانه وتعالى يعطيك على قدر ما عملت وعلى قدر ما احتسبت. حتى الاحتساب في المباحات، يعني العمل مش ما فيش عليه حسنة، باكل ما باخدش حسنات ولا باخد سيئات، بشرب لا باخد حسنات ولا باخد سيئات، بنام لا ليا ولا علي، هنا يدخل الاحتساب بقى، النية والاحتساب. لا، انا باكل عشان اتقوى على طاعة الله، انا باطعم اولادي عشان اعفهم عن الحرام وعشان أعنهم على طاعة الله، وأحتسب إن هذا لله، أرجو ثوابه عند الله. هنا يتحول المباح إلى مندوب مستحب وتأخذ عليه أجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك تثاب عليها بالنية والحسبة. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: بلى. أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. هذا باب الاحتساب، يغير حكم المباح من انه لا ثواب عليه ولا عقاب عليه الى ان يكون عملا تثاب عليه. اما عداد الحسنات ويدخل في ذلك المسبحة اللي البعض ناس يتخذونها شعارا فهذا مما يكره لانه ليس عليه عمل السلف، خاصة ان يجعلها شعارا يحركها في يديه امام الناس او ان يختم بها بعد الصلاة، فهذا مما لم يؤثر ولم يثبت عن القرون الثلاثة الفاضلة. والبعض يقول طب لا بأس انني استخدمها في بعض المواطن، لا اتخذها شعارا ولكن استخدمها في الاذكار التي احتاج فيها الى اعداد كبيرة، لا اضبط فيها العدد زي اذكار المئة، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة او سبحان الله وبحمده 100 مرة، هل يجوز؟ اقول لا بأس يجوز، لكن اتخاذها شعارا طول ما انت ماشي ماسك المسبحة تلعب فيها واتخاذها كزينة زي اللي جايبها من الفضة او نحو ذلك وعمال يعبث بها، هذا عبث وليس ذكر، ليس ذكرا وانما هو من العبث. يبقى نبتعد عن عداد الحسنات، لان عداد الحسنات مش في ايدينا، عداد الحسنات شغال بقدرة ربانية لا تضيع حسنة، ولهذا ابن مسعود قال لهم انا اضمن الا تضيع لكم حسنة، لكن احتساب الاجر وتوقعه من السنة ومما يتميز فيه الناس، ويثاب المرء على قدر ايمانه وعلى قدر احتسابه، والله اعلم. سائل يقول هل يبعث او سيبعث الجنين الذي اجهض؟ يقينا اذا استهل صارخا، يعني اذا ولد حيا هيبعث، اذا ولد حيا ولو لدقيقة او دقائق معدودة ثم مات هيبعث، فكل حي سيبعث. لكن اذا ولد ميتا بعد شهر 2-3 من الحمل ولم يكتمل هل يبعث؟ لا اعلم في ذلك دليلا، لا اعلم في ذلك دليلا، ان الاجنة غير المكتملة يحشرها الله ويبعثها الله، هي لم توجد في الدنيا اصلا، لم توجد في الحياة الدنيا اصلا. اللي هيبعث ان شاء الله يوم القيامة هو من عاش في الدنيا، سواء عاش عمر طويلا او عاش قليلا، هذا هو الذي سيبعث ان شاء الله. وليس لدي علم في ان الاجنة تبعث يوم القيامة. طيب لو ان رجلا ابقى زواجه سرا، ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا شيخنا؟
بارك الله فيك، اتفضلي.
ربنا يبارك في حضرتك. اولا اسألك الدعاء لزوج ان ربنا يهديه،
ربنا يهدي زوج ويهدي ابنائنا،
ربنا يبارك لنا في حضرتك،
امين يا رب.
ثانيا انا كان معايا ذهب، يعني معايا دلوقتي ذهب وقدامي حلين فيه، يعني انا عايز اعمل فيه حاجتين، يا اما اطلع بيه عمرة وده مش هيكفي فهقعد للسنة الجاية، او كمان يعني عشان كمان يبقى معايا محرم كمان لسه يعني تظبيط شوية امور، يا اما اعمل بيه عملية حقن مجهري. انا لو عملت عملية حقن مجهري ابتغاء الذرية الصالحة التي تعمر في الارض، فهل يعني يبقى لي اجر؟ يعني الذهب يعني يروح كده والفلوس بتاعتي تروح، ولا يبقى لي ان شاء الله اجر سواء نجحت او فشلت؟
ان شاء الله ربنا يرزقك،
امين يا رب،
الهداية لك ولزوجك،
امين يا رب،
ويرزقك الذرية الطيبة الصالحة التي تنتفعين بها في الدنيا والاخرة،
امين يا رب.
اعملي عملية الحقن المجهري طالما عند مركز متخصص موثوق فيه، اعمليها، فهي من وسائل طلب النسل، وطلب النسل من الزواج امر جائز مباح ان لم يكن مستحبا ومندوبا. العمرة ليست واجبة في حقك، خاصة ان المبلغ لا ربما لا يكفيك انت والمحرم، بلاش نقول محرم، نقول محرم، محرم والجمع محارم، انما محرم دي الكلمة العامية المصرية كلمة غير صحيحة، فالمرأة لا تسافر الا ومعها محرم، يعني حد من اهلها المحرمين عليها اللي ما بتجوزوهاش، او زوجها. ليه؟ لانه حماية وصيانة للمرأة. اما بالنسبة لهذه العملية فانا لا امانع فيها اطلاقا ولا امنع منها، بل أنا أقول لك قدميها على العمرة الغير متاحة، الغير مطروحة الآن وغير مقدور عليها الآن، لا اشرعي في هذا وسل الله عز وجل من فضله، رب العزة ييسر لك الخير ويهيئ لك الفضل. لو أن رجلا، السؤال اللي احنا توقفنا عنده، لو أن رجلا أبقى زواجه سرا طبعا من زوجته الثانية وأنجب منها ثم حضرته الوفاة ولم يبح ولم يذكر هذا السر لأبويه وإخوانه وزوجته الأولى وأبنائه، فكيف يمكن للزوجة الثانية وأبنائها أن يطالبوا بحقهم في الميراث؟ هو سؤال شرعي ولا سؤال قانوني؟ هو طبعا مش مستحب ان الرجل يخفي الزواج السر. الزواج السر ممكن يبقى فاسد وباطل، والاصل ما فيش زواج اسمه زواج سر. طالما الزواج تم عند مأذون وتم توثيق العقد وبقى معاك عقد زواج وشهد على العقد على الاقل 2 من الشهود، فهذا ليس سرا. مش لازم العلن يعني ان انا اعمل فرح وهيصة واقول اللي ما يعرفش يعرف. الحد الادنى في الاشهار في الزواج 2 شهود، 2 شهود مع العاقد وولي الزوجة، ولما يدخل في ذلك بقى التوثيق والمأذون خلاص هتجيبي حقك وحق عيالك عن طريق أسيمة الزواج، لكن انا لا استحب طريقة الكتمان هذه او التواصي بالكتمان. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بالله عليك، انا متزوجة بس انا سبت يعني مشاكل بين زوجي وبين اهلي. تمام، سبت اهلي ومن غير يعرفوا، يعني هم كانوا عايزين يرجعوني لزوجي اصلا، فسبت اهلي ومشيت رحت لزوجي. هل دوت كده ذنب بالنسبه لاب وامي ولا انا كده معليش ذنب؟ انا رحت لزوجي بس هم ما كانواش عايزين يرجعوني للتاني،
ماشي،
فهل انا كده عليا ذنب؟
في كل الاحوال قبل ما اقول ذنب او مش ذنب، انت تحاول تراضي ابوك وامك، تسعي في مرضات ابيك. هاخد الاتصال ده وارجع تاني اجاوب عليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
هو حضرتك ممكن اسال؟
اتفضل.
حضرتك انا كنت جاي من بره، جاي من بره، حضرتك كنت مشغل التليفون المحمول في جيبي وخبحتك، وكنت المغزى عايز اخش الحمام، فانا نسيت المحمول اللي هو شغال في جيبي على كرام، ودخلت الحمام وجرت الدقيقه وطلعت تاني، بس مساعتها وانا زهقان وعن نفسي تعبان.
كنت مشغل عليه صوره مش على القران
تقريبا، مش فاكر صورتي ايه بالظبط والله. هذا بس
ادم كنت بقى. ناسي ادم كنت ناسي او ساهي.
عفا الله عنك. يعني حضرتك انا جاي من بره المغزى محصور ميه وعايز
عفا الله عنك ولا شيء عليك.
فانا دخلت لان طبعا القران في الحمام حرام وكده.
ماشي، جميل جميل، بس رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا علي، عفا الله عنك.
الحمد لله.
بالنسبة للأخت التي سألتني أقول لها استرضي أبويك، هو رجوعك لزوجك مش معصية مش ذنب، بس إغضابك لوالديك ذنب، فحاولي تسترضيهم إن شاء الله هم يرضوا عنك، وطالما أنت هتبقى سعيدة مع زوجك هيبقوا هم راضين عنك. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا أخي.
من فضلك بسأل على الدعاء في صلاة الصبح، في الركعة الثانية من صلاة الصبح، ما حكم وما شرعيته ايه؟
الدعاء بعد الركوع.
بعد الركوع.
دعاء القنوت. نعم.
القنوت من فضلك يا شيخ.
ماشي يا حبيبي. اخونا بيسأل عن دعاء القنوت في صلاة الصبح، هل هو سنة ام انه ليس بسنة؟ هذه مسألة محل خلاف بين فقهائنا، فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يستحب القنوت في الصبح في الفجر، طبعا في الجماعة، والقنوت يكون بصوت الإمام، الإمام يدعو بصوت مسموع، والمأمومون يؤمنون على دعائه، يقولون آمين، وما فيش في حقا ونشهد ويا الله كل هذا غير ثابت. التأمين على الدعاء أن تقول آمين آمين. هذا سنة عند إمامنا الشافعي. الأئمة الثلاثة رحمهم الله قالوا دعاء القنوت سنة في الوتر وليس في الصبح، ولهذا الشافعي يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان، والأئمة الثلاثة يستحبون القنوت في الوتر مطلقا طول السنة. الخلاصة ان الرسول قنت، الرسول قنت والكل متفق ان في قنوت، هو خلافهم في موضع ومحل القنوت. الشافعي يرى في الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع، وعلى فكرة برضو يصح القنوت قبل الركوع وبعد الركوع، وقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الإمام يقنت قبل أن يركع وبعدين يركع، وممكن يقنت بعد أن ركع واعتدل، فهذا أيضا ثابت وسنة. فالقنوت القنوت ثابت، لكن الخلاف في موطنه، موضعه من الصلاة وموضعه من الصلوات. ولهذا الراجح عندنا أن قنوت الفجر ليس بسنة ثابتة، وأن الرسول قنت في جميع الصلوات في النوازل ثم ترك القنوت، ترك القنوت. السؤال بقى، هل أثبته في الفجر بعد ذلك ولا أثبته في الوتر بعد ذلك؟ المسألة فيها الخلاف الذي ذكرته، والراجح عندنا أن القنوت ليس سنة ثابتة دائما في الفجر. إذا صليت خلف إمام يقنت تقنت وراءه ولا أي إشكالية، إذا صليت خلف إمام لا يقنت في الفجر لا تقنت وراءه ولا شيء عليك. مسألة هينة وسهلة والخلاف فيها سائر، لكن الراجح عندنا أنه ليس سنة ثابتة في صلاة الفجر. سائل يقول أو سائلة تعاني من توتر في العلاقة بينها وبين زوجها وتريد النصيحة. التوتر في العلاقة الزوجية لازم أولا نبحث عن أسبابه، ما الذي دعانا لهذا الحال، إيه هي الأسباب، إيه هي المقدمات. فإذا ما عرفنا الأسباب وحاولنا تلافيها هيزول التوتر، هي المشاكل كده. المشاكل لها أسباب ولها مقدمات، وبعدين حال المشاكل يتبعه نتائج، ربما ينتهي بالطلاق، ينتهي بالضرب، ينتهي بالصراع، ينتهي بالخناق، ينتهي بأي صورة. فالعاقل هنا عشان تبقى الحياة مستقيمة سليمة فيها مودة ورحمة فيها ألفة يبقى حريص. وانت عايز تنغص على نفسك ليه وعلى بيتك ليه، وانت عايز تنغص على نفسك وعلى بيتك ليه، ابحثوا عن أسباب المشاكل، حاولوا تتلافوها، واسألوا الله عز وجل الهداية والتوفيق. دايما كده في دعائك، اللهم ألف بيني وبين زوجي، اجمع بيني وبينه على الحق. في دعائك اللهم اجمع بيني وبين زوجتي على ما تحب وترضى، اجمعنا على الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو عند العرس وعند العقد، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أقول للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يبقى لما يكون في توتر في العلاقة نبحث عن أسباب هذا التوتر ونزيله بقدر الإمكان، ونتواصى دائما إن احنا نستحمل بعض، نتحمل بعض، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وندعو الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يوفق بيننا وأن يؤلف القلوب وأن يثبتنا على الطاعة. سائل يقول صلى ثم وجد قطرة دم في ثوبه فهل يقطع صلاته؟ هو أنا أخشى أن يكون السائل ممن يصاب بالوسواس. حكاية قطرة دم ديت، طب هي قطرة دم حديثة ولا قديمة؟ نشف جفة ولا لسه سائلة لينة؟ وإيه مصدرها بعد ما صلى؟ هل الدم سال منه؟ أنا عايز أريح السائل وأقول له الراجح من اقوال اهل العلم اذا كانت هذه النقطه صلت منك، طالما ان الدم بعيد عن الفرج يعني مش حيض ولا نفاس عند المراه، مش خارج مثلا من ضبر الرجل، لان ما يخرج من السبيلين حكم النجاسه. والاصل ان الصلاه لا تصح اذا خرجت النجاسه من الفرجين، سواء كانت ريح او غائط او بول او دم، الا ان يكون الانسان معذورا زي المستحاضه مثلا بينزل عليها الدم باستمرار ومش عارفه، والحيض مش موجود لكن في دم اسمه استحاضه، تعمل ايه؟ زي اللي عنده سلس بول او سلس ريح، ده معذور، نقول له توضا لكل صلاه. لكن لا، نقطه دم على ثيابه، وغالبا بتبقى نقطه غير منظوره صغيره ومش فاكر هي جت من ايه. انا عايز اقول له اذا وجدت نجاسه على ثوبك وانت تصلي فازلها من على ثوبك، وانت بتصلي انطرها كده، شيلها عين النجاسه، لكن نقطه دم عصا الثوب لا تزال باليد ونحو ذلك. صلاتك صحيحه ولا شيء عليك، ولا تتتبع مثل هذه الهنات التي تورثك مزيد من الوسوسه. لا تتبع، اعرف احكام الطهاره جيدا، واعرف ايه اللي يفسد الوضوء. والحقيقة ان اي حاجة على الثوب او على البدن ما بتفسدش الوضوء. يعني لو واحد بيصلي في ثوب عليه بول، الثوب نجس، لكن انا وضوءي صحيح. مطلوب هنا اذا عرفت ان ده بول صبي او بول كبير او نحو هذا، انني انزع الثوب، ممكن اخلع الثوب واكمل صلاتي، ازيل النجاسة قدر امكاني واكمل صلاتي. اذا انتهيت من الصلاة ولقيت النجاسة، الراجح انه لا شيء علي، لكن لا اصلي في النجاسه. لكن نقطه، كلمه نقطه ديت خلتني اميل الى ان السائل ممن ابتلي بالوسوسه عفى الله عنا وعنه، ولهذا اقول له لا تلتفت الى هذا. وكنا دائما نجد الفتوى من شيوخنا لقطع الوسوسه اللي يقول لك بجد نقطه بول بعد ما بخرج من الحمام، يتقال له ايه؟ يتقال له رش ثيابك الداخليه بحفنه من الماء الطاهر، خد كده شويه ميه في ايدك ورشهم على الثوب الداخلي، عشان لو وجدت بلل بعد كده ما تقولش ده نقطه نزلت، حتى لو في احساس ان في نقطه نزلت. والاحساس ده ما بيجيلكش الا بعد ما ايه؟ تتوضى عشان تروح تصلي. دي شغل وسوسه، شغل شيطان، لا تلتفت اليها. وكان بعض السلف يقول والله لو سال الماء على فخذي ما خرجت من صلاتي. طبعا هو يعني الوسوسه ويقصد الوسوسه، انا لا التفت الى الوسوسه. هل يجوز الالتحاق بوظيفه تشترط كشفا طبيا يستلزم كشف العوره المغلظه؟ طبعا هو كشف العوره المغلظه مش في كل الوظائف. يعني انا اعتقد ان اللي بيخش الجيش كليات الضباط بينظروا عنده بواسير ولا ما عندوش بواسير، فبينظر الطبيب. نظر الطبيب الى العورة نظر مباح، لكن ايضا يقدر بقدره، يقدر بقدره. وهنا السؤال يعني حتى لو قلنا ان هذا فيه خلل وهذا يعني فيه تجوز وفيه تزيد، هل يلتحق بالوظيفة او لا يلتحق بالوظيفة؟ دي مسألة باختياره ورغبته، ويسعى لايه؟ ده عمل دنيوي بيسعى انه يرتزق من خلاله، او يسعى قد يكون من ورائه نية صالحة. لكن السؤال هل يعفى عن مثل هذا؟ ان كان هذا ضروري، ضروري لمعرفة اللائق طبيا، فنقول لا بأس، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بضررها. ان لم يكن ضروريا فاحنا يعني بننصح ولاة الامور في ذلك ان يترفعوا عن مثل هذه الامور، ان يترفعوا عن مثل هذه الامور. وربما القضية قضية مبنية على ايه؟ هل هذا ضروري او غير ضروري؟ هم يحددون هذا ويقدرون هذا. ان كان ضروريا فالضرورة تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. ان لم يكن ضروريا للوظيفة فنقول اذا مسألة مش تقليد الغير، هنا يراعى هنا اخلاقنا وأحكام ديننا وأحكام شرعنا. كيف تعرف الأحاديث المنسوخة أو نعرف الأحاديث المنسوخة من الناسخة؟ وكيف يمكن وهل يمكن أن يشتبه الأمر علينا؟ عشان تعرف الناسخ من المنسوخ محتاج دراسة، دراسة. وقد يكون النسخ متحقق وقد يكون محل خلاف، قد يكون محل خلاف. وأنا أضرب لكم نموذج مثال في الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. حديث بصرة بنت صفوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره، يعني العضو الذكري، مسه بيده فليتوضأ. وفي حديث آخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: إن هو إلا بضعة منك، إن هو إلا بضعة منك. نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك،
منور حضرتك،
ربنا يبارك في عمرك.
والله كنت عايز اعرف بس اعرف حضرتك، كنت عايز اسال حضرتك حكم
الاتصال قطع ولا ايه؟ يا ريت الاخ المتصل يعطي السؤال في الكنترول قبل ما يخش معايا، حتى لو انقطع الاتصال يبقى عندنا فكرة عن السؤال نجاوب عليه، يعني ارشاد لنا ولاخواننا ان شاء الله. الاخ الفاضل تواصل معنا، سعداء بهذا التواصل. بس يا نصيحة، يا ريت حتى سيب رأس السؤال، عنوان السؤال في الكنترول، وبعدين خش فصله ليا واذكره، عشان يبقى فيه فرصة ان شاء الله اذا قطع الاتصال نحاول نجيب عنه. ارجع تاني لقضية النسخ او الجمع بين النصوص. حديث من مس ذكره فليتوضأ عارضه حديث اخر، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: ما هو الا بضعة منك، حتة من جسمك، زي ايدك، زي رجلك، زي وشك، زي بطنك، الحاجات دي تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. يبقى نص الحديث الاول في نقض، ومفهوم الحديث الثاني ليس في نقض، هذا تعارض. ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
ازي حضرتك؟
رجعت تاني الحمد لله.
معلش
الحمد لله. اتفضل.
عندي معلش ازي حضرتك.
اتفضل بارك الله فيك.
من فضلك كنت عايز اعرف بس حكم صلاة القصر للمسافر، وايه المسافات اللي انا اقصر فيها؟
نعم.
على اساس ان احنا بنتعرض للسفر والحاجات دي يعني بتبقى مش عارفينها،
بتسافر منين لفين؟
يعني مثلا لو حضرتك انا مسافر خارج القاهرة، اسكندرية، الاقصر، اسوان، الاماكن، او مسافر السعودية،
نعم،
الحجة والعمرة، او مثلا مسافر الارض لمصالح عمل وهكذا.
ماشي بارك الله فيك.
الله يبارك لك يا رب.
ده موضوع فقهي طويل وان شاء الله هنحاول نبينه في الحلقة.
طيب يعني حتى لو يعني حاجات كده يعني بدايات حتى نمشي عليها يعني.
ان شاء الله باذن الله.
ماشي، شكرا.
بارك الله فيك.
شكرا.
الله يبارك فيك. يبقى من مس ذكره فليتوضأ عارضه حديث إنما هو بضعة منك. الحديثين ظاهرهما التعارض، إما أن احنا نجمع بينهم ونقول إن من مس متعمدا والسائل سأل عن المس غير المتعمد، إما أن احنا نقول إن مس بباطن يده زي ما قال الشافعي بباطن يده اليمنى، وإما أن نقول إن بين النصين تعارض، لابد أن أحدهما ينسخ الآخر، لابد أن أحدهما ينسخ الآخر. وكل هذا قال به بعض أهل العلم، يعني هنا النسخ مش متفق عليه، لكن بعض أهل العلم قالوا حديث بصرة أصح فيقدم، والبعض الآخر قال متأخر فينسخ. هي دي، عشان تعرف الناسخ والمنسوخ محتاج دراسة فقهية، دراسة في التفسير عشان الآيات الناسخة والمنسوخة، ودراسة في الفقه في الحديث لتعرف الحديث الناسخ والحديث المنسوخ. وفي أدوات لمعرفة الناسخ والمنسوخ، منها معرفة التاريخ، سبب النزول ووقت النزول وتاريخ النزول، ومعرفة الدلالة المعنى وغير ذلك. وهذا كما قلنا يحتاج إلى فقه، وفي كتب مخصوصة تعرض لهذا الأمر. السائل يقول كيف نعرف وهل يختلط علينا الأمر؟ لا، مع العلم لا يختلط عليك الأمر. وفي كتب بعنوان الناسخ والمنسوخ تعينك على هذا، لأنها بتجمع الأدلة والأمثلة، بتجمع الأدلة والأمثلة، ومنها كتب تأويل المشكل وتأويل المتشابه في القرآن وفي السنة، بتعلمنا برضو الناسخ والمنسوخ، وبنتعلم منها كيف نجمع بين الأدلة. وعلم أصول الفقه مما يعين على ذلك، وكذلك علم أحكام القرآن وأصول القرآن. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة أنا فتح قهوة يعني وفيها شيشة والكلام دي، يعني هي بالنسبة لي يعني.
بالنسبة لإيه؟
فتح قهوة.
قهوة.
قهوة فيها شيشة يعني وكده ويعني و.
آه.
معسل يعني وكده يعني بالنسبة. أيوة.
بالنسبة يعني الدخل حلال ولا حرام؟
آه.
هو المعسل حلال ولا حرام؟
حرام.
طيب الشاي والقهوة والحلبة والسحلب والكركديه حلال ولا حرام؟ طبعا انا كان نفسي يكون معايا نتناقش مع بعض. فاتح قهوة، فاتح كافي شوب، عشان ان مش عارف قهوة يعرف الكافيه. الكافيه دي كلمة اجنبية يعني، لكن انتشرت على اسنان شبابنا، وبعض شبابنا يمكن يقول ايه قهوة دي. قهوة يعني محل، مكان بيقدم القهوة والشاي، واحيانا بيقدم بقى المعسل في صورة الشيشة والبوري والجوزة حسب الالوان والانواع اللي بتقدم. فهل هذا حرام ولا حلال، والدخل الداخل حلال ولا حرام؟ اتفقنا انا وهو لما قلت له هو المعسل والدخان حلال ولا حرام، قال لي حرام. طب الشاي والقهوة والكركديه والسحلب والعناب والحاجة الساقعة حلال ولا حرام؟ الخط قطع، لكن هو هيقول لي حلال. اذا المسألة فيها اختلاط، في حلال وفي حرام. كسبك في اختلاط، في حلال وفي حرام. حاول تنقي كسبك من الحرام، حاول تمنع الحرام ما تشتغلش فيه. فان سألت عن الماضي او سألت عن انك عاجز حتى الان انك تمنع هذا، يبقى على الاقل حاول تتخلص من بعض الربح الذي دخل لك من باب حرام، لتنقي ربحك في المجمل فلا يكون فيه حراما، والله اعلم. اخونا اللي سألني عن السفر حتى لا ينسحب منا بساط الوقت، الاصل ان كل سفر، كل سفر في عرف الناس وفي عرف اللغة سفر تقصر فيه الصلاة، ويجوز فيه الافطار في رمضان، لأن رب العزة قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر. خلاف العلماء في أمرين، خلافهم في ما هو السفر أو ما هي المسافة أو ما هي الصورة التي تسمى سفرا، وأي خروج من البلد يبقى سفر. البعض يقول قل أو كثر، والبعض يقول لا سفر لابد أن يكون طويلا، اختلفوا في ذلك. والحقيقة هم ما تكلموش في المسافات، كانوا يتكلمون في الفراسخ والأميال قديما كفقهاء، لكن تم التخريج على أقوالهم، وصار المشهور في مذهب الشافعية هنا في مصر بيتكلم في 85 كيلو أو 86 كيلو. هذا اجتهاد، إذا قل عن هذا أو زاد عن هذا يقل له سفر. ولهذا أنا أميل إلى أن كل سفر في عرف الناس سفر، وفي مسمى اللغة سفرا، يحل فيه بل يسن فيه قصر الصلاة، ويحل فيه الإفطار لمن كان الفطر أيسر له، لأن الفطر مش لازم، مش سنة في السفر. واحد يقدر يصوم بسهولة فقال أنا أحب الصوم أقدم الصوم، نقول له لا بأس، لكن في قصر الصلاة نقول له الأولى قصر الصلاة. فكل خروج من بلدك إلى بلد آخر اعتبره سفر، ما تقولش بقى من محافظة من المركز، يعني احنا هنا حكمنا عرف الناس. قول الأئمة الأربعة اتكلموا في المسافات قياسا على ما كان في زمن النبوة أو ما كان في زمن الصحابة والتابعين أو ما كان في زمن الأئمة الأربعة، اتكلموا عن أربعة برد، البريد يعمل كم فرسخ، الفرسخ يعمل كم ميل، الميل يعمل كم كيلو، وخرجوا لنا على هذا 85 او 86 كيلو، وده قول الشافعي وأظن يوافقه على الحنابلة، وهو ده الحد الأدنى عندهم في السفر. أقل من هذا لا يسمونه سفر. الظاهرية يقولون لا، كل خروج من البلد سفر. المحدثون يميلون إلى قول الظاهرية أن كل خروج من البلد، انتقال من بلد إلى بلد، فهو سفر. يبقى الأصل هنا إيه؟ أن كل سفر تقصر فيه الصلاة. هنتكلم عن المدة والإقامة بعد ما نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي، بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ جمال حياك الله.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
منذ سنين وأنا لم أتصل بك بسبب انقطاع البث المباشر.
ربنا يبارك فيك وفي أهل الجزائر.
آمين يا رب العالمين، وسعيدا جدا بهذا التواصل المباشر.
الله يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤالين تأذن لي بذلك، بارك الله فيك.
تفضل، يسعدنا.
بارك الله فيك. السؤال الأول، الشاب الذي يخطو على طريق الالتزام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين.
آمين يا رب.
هل له أن يضع صفحة على الفيسبوك أو تويتر أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي؟ لأنه كما تعلم أنه في هذه الصفحات تجدها مرفقة بصور نساء كافيات عاريات، فكيف يتصرف الشاب الملتزم وكيف يغض بصره عن هذه الصور؟
مش كل الصفحات يا مولانا، في صفحات بتخدم دعوة إلى الله وتقدم النصائح الطيبة، وفي صفحات بهذه الصورة، يعني فيه الحسن وفيه القبيح.
نعم.
ألست معي في هذا؟
أنا معك نعم، إلا أنه
أنا عندي صفحة على الفيس باسمي، كل ما فيها عبارة عن فيديوهات من قناة الرحمة وفتاوى وخطب وأحاديث وكلمات فيها نصائح، إما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، وإما من هدي السلف. فهذه صفحة لا غبار عليها، بل هي تقوم بدور دعوي. في الآخر أنا معاك صفحات لنساء كاسيات عاريات، نكت وكلمات، وانت عارف الانترنت ده بحر عميق لا غور له، لا يستطيع الانسان ان يصبر غوره. وهذا البحر العميق حتى فيه من الاباحيات ما فيه، نسأل الله السلامة والعافية. انا اعرف ان في صفحات على الفيسبوك اباحية، صفحات فيها يعني ترغيب في الجنس المحرم، في الزنا والفاحشة والعياذ بالله، فهذا حرام، والصورة الأخرى هذا حلال. الأخ الملتزم نقول له إيه؟ نقول له إن كان لابد فعليك بالصورة المباحة أو الصورة الحلال، وإلا فالأولى لك أن تبتعد، لأنك في بداية التزامك يخشى عليك وتحتاج إلى مزيد من أن تقوي نفسك بالتحصينات الشرعية من دراسة العقيدة والفقه، فضلا عن الذكر، ذكر الله عز وجل. معي ولا مش معي يا أخي؟
نعم أنا معك، بارك
بارك الله فيك. سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني، طالب العلم الذي خطأ شوطا في طلب العلم، هل له أن يعمل وأن يدعو الناس بما ترجح له، سواء قال به إمام المذهب المعتمد عندهم أم لم يقل به؟ لأنه كما تعلم أن في المغرب العربي في الغالب يتمذهبون بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى،
رحمة الله عليه. نعم، طالب العلم إذا تمكن من علومه وأدواته يدعو إلى الله ويعلم، وأنا أنصحه أيضا أن يبين الخلاف، يعني ما يقولش ما ترجح لديه فقط، خاصة في مجتمع يسود فيه فقه معين، إذا أراد أن يخالف هذا الفقه فيذكر الخلاف، يذكر الأقوال ويذكر الأدلة بقدر إمكانه. إذا سأله سائل معين يفتي بما يترجح لديه، لكن إذا كتب أو تكلم في العموم في مسجد أو في مجمع عام، يبقى أنصحه هنا أنه يذكر الخلاف ويذكر الأدلة ويعلم الناس هنا عدم التعصب للفقيه أو للمذهب وكلام الشافعي وكلام مالك وغيره من الثابت المأثور، يذكره للناس، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، إذا صح الحديث فهو مذهبي، يؤصل هذا وبين هذا ليزيل بقدر الإمكان التعصب. لكن العمل بمذهب معتبر، وما فيش مذهب معتبر في قول واحد كمان، يعني حتى مذهب المالكية في أقوال، مذهب الشافعية في أقوال، وفي الراجح في المذهب وفي المرجوح. فطالب العلم يستحب له أن يتمكن من أدواته. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. بقول لفضلتك بالنسبة للغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، النساء وهم كانوا معهم في الغزوات،
نعم،
تمرض الجرحى، هل كانوا مرضوا المحارم فقط ولا كلهم؟
لا، النساء لما كانوا لما كنا يمرضنا الجرحى في الغزوات كنا يمرضنا الكل وليس المحارم فقط. مش كل واحد بياخد مراته معاه او بنته او اخته عشان تمرضه لو اصيب. ده بعض المتطوعات. بعض هو الاصل ان النساء ما كان النساء يخرجن في الغزوات الا القليل. والسيدة عائشة لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد افلا نجاهد، قال لكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. لكن في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه بعض النساء. لو تتبعت اسماء اللي شهدوا بدر او اسماء اللي شهدوا احد، هتعرف تقف على عدد تقريبا على عدد من شهد من النساء، وهتعرف ان العدد محدود جدا، العدد قليل ومحدود جدا. لكن في الغزوة اضطرت النساء الى القتال كما فعلت ام عمارة في احد. وهنا المرأة اذا قتلت لا تسأل بقى عن كيفية وتقاتل رجالا. أم سليم كانت تنقل الجرحى وتداول الجرحى، وكذلك ثبت عن أم المؤمنين عائشة. هذا لم يكن خاصا بمحارمهن فقط، ما قال أحد بهذا ولا يصي أحد أن يقول بهذا. ولا تقل لي أين الدليل على هذا، لأن الأصل أن أنت تبحث عن الدليل على المانع، الدليل المانع من هذا، لأن هن خرجنا.
بعض الناس الوقت شفنا بيستدلوا بالمسألة دي على التمريض في المستشفى.
والتمريض في المستشفى جائز يا أخي، جائز يا أخي، لكن هنا إيه أيضا تراعى في أمور. الأمر الأول البعد عن العورات المغلظة، مع أن العورة المغلظة للمريض اللي عامل بواسير مثلا أو عامل عملية في الخاصية أو نحو ذلك يجوز الاطلاع على عورته المغلظة، بس نقول خلي هذا من الطبيب، خلي هذا من الممرض، مش من المرأة الممرضة. المسألة فيها تفاوت، لكن الأصل ان تمريض النساء جائز، وهي مهنة يعني تفشو ويكثر فيها النساء، فلا يقول احد انه حرام انها تدي حقن الرجل، او انها الحرام ان الانسان يتطلع الى العورات قاصدا متعمدا، والله اعلم. الاخ اللي سألني عن السفر عشان اكمل السؤال، احنا قلنا خلاص عرفنا المسافة وعرفنا الخلاف وعرفنا ان كل سفر السنة فيه القصر. طيب اذا سافرت بلد واقمت فيه لمدة اسبوع او لمدة شهر، زي ما اروح اعمل عمرة كده اقعد في مكة اسبوع وفي المدينة اسبوع، هل يجوز لي ان اقصر الصلاة؟ نعم، من السنة ان اقصر الصلاة لاني مسافر، بس انا حددت اقامتي باسبوع او بعشر ايام، اقصر الصلاة اربعة ايام. هذا القول المشهور والذي عليه الائمة الاربعة. وفي قول اخر ان اقصر ما بدا لي، لكن هذا الذي عليه الائمة الاربعة. طبعا ولا يعني كلامي هذا انني اترك الصلاة في الجماعة خلف امام الحرم المكي وامام الحرم النبوي، لا، الصلاة في الجماعة اولى. واذا صلى المسافر خلف المقيم يتم صلاته مع المقيم، هذا والله اعلم. معنا اتصال. معنا 3 دقائق. طيب يعني ممكن نجاوب عن سؤال واحد او سؤالين. اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته، هل يجوز لها ان تمتنع عن فراشه؟ طبعا امتناع الزوج عن الانفاق على زوجته هذا اثم وذنب، خاصة اذا كان يجد عنده القدرة على الانفاق، فهذا تقصير من حقه. هل تقابل الزوجة هذا التقصير بتقصير انها تمنعه من الفراش؟ الاصل ان مفيش عندي ما يبيح هذا للزوجة للمرأة. واذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عن الحكام الظلمة والامراء الظلمة قال اعطوهم حقهم وسألوا الله حقكم، انا اريد ان اقيس على هذا بين الزوجة وزوجها. اذا منع هو حقا فلا تمنعي انت حقا، وانما سلي الله ان يعينك على اقتضاء الحق وطلب الحق، ولك ان تستعيني على النفقة بمن يجبره على ذلك، حتى لو استعنت ببعض اهل الفضل ممن له تأثير عليه، وحتى لو استعنت بالقاضي انه يجب عليه ان ينفق طالما انه عنده السعة والقدرة والجدة لينفق ذو ساعة من ساعته. لكن انا لا اقول لك عملي بالمثل او خلي دي قدام دي، وان كانت المسألة ربما يكون فيها كلام، يعني اذا كان هذا يؤثر عليه فيجعله ينفق، ربما يقول بعض اهل العلم ان يكون هذا وسيلة لاجباره او وسيلة لجعله يذعن ويؤدي الواجب الذي عليه، قد يقول البعض فيها، وما المانع في هذا. اعتقد ان وقتنا انتهى، واسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يكون ما قلته وما سمعتموه في موازين حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصيبة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيام. فتواكم جاءت عاجلة.